بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا 25 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد الأشقر رحمه الله تعالى. قال: أنواع المخصصات. كان حديثنا فيما سبق عن العام، وقلنا العام قد يخص، يعني يقصر على بعض أفراده دون أن يشمل الجميع، فيصير حكم العام حكمان، يصير حكم العام حكمين. الحكم الأول لأفراد العام التي لم تخص، والحكم الثاني لأفراد العام التي خصت. فهذا له حكم وهذا له حكم. ما الذي يخصصه؟ هذا هو ما نتكلم فيه الآن، أنواع المخصصات. قال: المخصصات قسمان، متصلة ومنفصلة. أولا، المخصصات المتصلة هي التي تتصل بالعام لفظا، أعني أنها ترد في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام، يعني تجد الجملة مذكور فيها العام ومذكور فيه المخصص معه، فله ذكر في نفس الإيه؟ في نفس النص. قال: وهي أنواع خمسة. الصفة، ما في تخصيص من طريق الصفة، بواسطة الصفة، والمراد الصفة المعنوية، صفة حيث اللغة، صفة حيث المعنى، ليست الصفة بمعنى ما اصطلح عليه علماء النحو. قال: وليس النعت النحوي فقط، يعني مش الصفة التي هي النعت في النحو، لا، هي أعظم من ذلك. نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة زكاة. كلمة السائمة معناها يعني التي ترعى في مرعى مجانا، التي ترعى في مرعى مجانا، تنزل الأمطار من السماء فتنبت العشب من الأرض فترعى فيها الأغنام، ولا كلفة على صاحبها لأجل هذا الإيه؟ السوم. يبقى السوم هو الراعي، والسائمة هي الراعية مجانا. طيب، في الغنم السائمة زكاة. السائمة هنا موقعها من الإعراب صفة، صفة لكلمة الغنم، صفة لكلمة الإيه؟ لكلمة الغنم. طيب، هذه الصفة أفادت إيه؟ أفادت شيئا ونفت شيئا. أفادت أن الغنم التي بهذه الصفة فيها زكاة، ونفت أن الغنم التي ليست على هذه الصفة ليس فيها إيه؟ زكاة، ليس فيها إيه؟ زكاة. يبقى كلمة في الغنم زكاة عام، لما جاءت السائمة خصصت، خصصت. يبقى إذن هنا الصفة من المخصصات، قيدت العام وخصصته، فجعلت نوعا معينا من الغنم هو الذي فيه الزكاة، والأنواع الأخرى ليست فيها الإيه؟ الزكاة. يبقى في الغنم السائمة زكاة، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم التي صفتها سائمة زكاة، دون سائر الغنم الأخرى ليس فيها زكاة. واضح؟ ومن الصفة الحال، ومن الصفة الحال، نحو: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، كلمة متعمدا هنا إعرابها حال، وهي صفة، يعني الصفة التي وقع عليها القتل صفة تعمد. يبقى فيها صفة عمد، في عندنا قتل عمد، قتل خطأ، قتل شبه عمد. فقتل العمد أنه يقتل الإنسان وأنه يقصد قتله وأن يضربه بشيء يقتل غالبا، ده صفة العمد. فمعنى كلمة متعمدا هنا أفادت أن القتل أنواع كثيرة، النوع الذي يتم عن عمد هو الذي جزاؤه جهنم، هو الذي جزاؤه جهنم. لكن بقية أنواع القتل الأخرى من قتل شبه العمد أو قتل الخطأ ليس فيها هذا الوعيد. يبقى إذن القتل عام، من يقتل مؤمنا، هذا كلام عام، من يقتل. يبقى العموم في كلمة إيه؟ من ومن يقتل مؤمنا. جاء التخصيص في كلمة متعمدة، متعمدة هو ده اللي جزاء جهنم. أما الباقي فلا يكون إيه؟ فلا يكون له أو فيه هذا الوعيد. اثنين، بدل البعض. عندنا الأولى صفة، ثانية بدل البعض. نحو في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. يبقى هنا بدل البعض، كلمة في سائمتها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم، الغنم هنا لفظ مفرد محلى بالألف واللام فيعم كل الغنم، ثم جاء بعدها فجاء ببدل، قال في سائمتها يعني في السائمة فقط التي ترعى كما قلنا في المرعى مجانا دون كلفة، في سائمتها. في سائمتها ده إعراب نبدى البعض من كل، الكل هو كلمة الغنم والبعض هو الغنم التي على صفة السوم، إذن أخرجت الغنم التي ليس فيها سوم فليس عليها إيه؟ ليس عليها زكاة، اللي هي الغنم المعلوفة. ثلاثة، الاستثناء. نحو والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. إذن هنا الإنسان كلمة الذين عام، الذين لفظ من ألفاظ العموم لأنه هو ينطبق على الاثنين والثلاثة، ينطبق على أي مجموعة من الناس، تمام، وعام في جميع المؤمنين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يبقى يحفظ فرجه، ها هذا عام يعني يحفظ فرجه عن كل الناس، تمام، إلا على أزواجهم، إلا على أزواجهم، يبقى هذا استثناء، استثناء هذا تخصيص، يبقى لا يحفظ فرجه عن زوجه أو ما ملكت أيمانهم، لا يحفظ فرجه عن ملك يمينه، يبقى في هذين ده اسمه إيه؟ اسمه تخصيص، لا التخصيص تم عن طريق الإيه؟ الاستثناء. أربعة، الشرط. نحو قول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. يبقى شرط، إذا آتيتموهن أجورهن، إذا دفعت المهر استحققت الإيه؟ الاستمتاع بالبضع. يبقى هذا هو الإيه؟ الشرط. هذا معناه أنه يجوز للإنسان أن ينكح من كل المؤمنين، يجوز للإنسان أن ينكح من كل المحصنات من أهل الكتاب إذا آتيتمهن أجورهن. يبقى من آتيت أجرها تستمتع بها، ومن لم تؤت أجرها لا يحل لك أن تستمتع بها، فكأنه هنا إيه؟ خصص العام، خصص العام بالإيه؟ بالشرط. خمسة، الغاية. نحو وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا، يبقى يجوز لك أن تأكل في كل زمان وتشرب في كل زمان، وكلوا واشربوا هذا عموم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى إذن هنا غاية، هنا أمد، هنا حد من الحدود اللي هو إيه؟ الغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني إلى أن يؤذن للفجر أو يأتي وقت الفجر الصادق. يبقى إذن هذه غاية، يبقى إذن أصبح الأكل والشرب له غاية فخصص، خصص بعد ما كان عام في كل زمان ومكان يشمل الليل والنهار، أصبح خاص بالإيه؟ بالليل فقط، تأكل وتشرب، ما بعد ذلك لا تأكل ولا تشرب. هذه اسمها المخصصات الإيه؟ المتصلة. لماذا هي متصلة؟ لأن المخصص مذكور في نفس الجملة التي ذكر فيها العام، فتجد مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، من عا متعمدا، ها خاص مذكور في نفس الإيه؟ في نفس الجملة، تمام، ترد في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام. تجد مثلا كلمة في صدقة الغنم، كلمة الغنم عام، في سائمتها، كلمة في سائمتها هذا بدل من الإيه؟ من العام، هذا بدل من العام. يبقى إذن ده تخصيص، يبقى العام والخاص الاثنين مذكورين، العام عفوا والتخصيص مذكورين الاثنين فين؟ في موضع واحد. لذلك يقولون إيه؟ متصلة، يعني في نفس الكلام. التخصيص بالسياق إذا ورد في الكلام لفظ عام، والكلام مسوق لبيان حكم بعض ذلك العام، فإنه يختص به. السياق من المقيدات، السياق من المخصصات، حتى لو كان كلامي كلام عام إلا أنه يخص بالحال، بالواقع، بالظرف الذي كنت أتكلم فيه. ظرف هذا يفسره حكاية سبب الكلام، حكاية سبب الكلام، يعني الكلام وإن كان عام إلا أنه لماذا قال ذلك، كيف قاله، أين قاله، لمن قاله. ربما هذا يخصص الإيه؟ يخصص الكلام العام، ويسميه العلماء التخصيص بالسياق، سياق الكلام. قال مثاله الحديث: الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم، الخالة عام، بمنزلة الأم عام، يبقى كل خالة بمنزلة الأم، صحيح؟ وكلمة بمنزلة الأم يعني في أي موضع من المواضع، في أي حال من الأحوال، في أي مكان من الأماكن، صحيح؟ يبقى إذن هنا كلما فقدت الأم تقام الخالة مكانها، هذا كلام العام، تمام؟ قال: فهذا في الحضانة خاصة، ليس في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث، هذه الجملة ليس فيها ما يشعر أو ما يدل على أن الإيه؟ على أن الكلام في الحضانة، صحيح؟ فهذا في الحضانة خاصة، لأن الاختلاف هو ده سياق الكلام بقى، الحال الذي صدر فيه الكلام. الاختلاف وقع بين علي وزيد رضي الله عنهما في حضانة ابنة حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. بعضهم يقول هي بنت أخي، والثاني يقول عمتها عندي، ها فكيف يقضي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. يبقى يتكلمون الآن في مسألة حضانة، وقال النبي هذا الكلام، فهو وإن كان عام إلا أنه سياق الكلام يدل على أنه خاص بالحادثة أو الواقع أو الحال التي كان فيها، وهي الكلام عن الحضانة. فتكون الخالة بمنزلة الأم في الحضانة، فهي أولى من غيرها، هذا نص في الكلام، تمام؟ ولا يدل ذلك على أنها بمنزلتها في غير ذلك، كالميراث مثلا. فهل إذا كانت الأم غير موجودة ننزل الخالة مكان الأم في الميراث؟ لا. ولذلك لماذا لم نعمل بعموم هذه الجملة الخالة بمنزلة الأم؟ عامة تعمل بها، يعمل بها في كل موطن، في كل مكان، في كل مجال. لا، إنما خصها السياق، خصها الإيه؟ السياق. لقد مرت معنا كلمة لابن الدقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام، ذكرها الدكتور في الكلام على البيان في الهامش. قال ابن دقيق: السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، وفهم ذلك قاعدة كبيرة في أصول الفقه، ولم أرى من تعرض للكلام عليها في أصول الفقه إلا بعض المتأخرين. فهذه قاعدة مهمة، لو أننا وضعنا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخالة بمنزلة الأم بعيدا عن أي سياق قلنا إن هذا عام، واحتمال يكون فيه الميراث، واحتمال يكون فيه الحضانة، واحتمال يكون فيه أدخل فيه كل شيء تكون فيه الأم، فتكون بدلا منها الخالة، إلا أن السياق قيد وبين وفصل، ها وإيه وخصص، تمام؟ ثانيا المخصصات المنفصلة. هو ذكر التخصيص بالسياق مع المخصصات المتصلة، لأن الجملة اللي هو الكلام العام يكون متصلا بالحال الذي يقال فيه هذا الكلام، متصل بالوقت. ثانيا المخصصات المنفصلة، المنفصلة هي التي لا يرد لها ذكر في الكلام، وإنما هذا نص وهذا نص، ربما يكون نص من القرآن والثاني من السنة، أو نص من القرآن أو السنة والثاني عقل، يعني ليس له أي علاقة بالإيه؟ ليس له علاقة بنفس النص الوارد، وإنما هو وارد في الحكم كما يرد هذا في الحكم، فلذلك جمعنا بينهما وقلنا الأول عام والثاني خاص، فيبقى اسمه مخصص إيه؟ ها؟ منفصل، منفصل. قال: هي أربعة أنواع: العقل والحس والدليل النقلي والإجماع تخصص بكل منها عمومات الكتاب والسنة، يعني يأتي عام في الكتاب أو عام في السنة فيخصص ويكون مخصصه إما العقل وإما الحس وإما الدليل النقلي وإما الإجماع. قال فالعقل نحو قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. قال فهو قطعا لم يخلق نفسه تعالى أن يكون مخلوقا، ونحو خمس صلوات كتبهن الله على العباد، يخرج الصبي والمجنون بنظر العقل. بهذا إيه نوع من أنواع الإيه المخصصات. وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله ينكر هذا النوع من الإخراج، وهو إيه ينكر أن يكون تخصيصا، يعني يسمى شيئا آخر لكن لا يكون إيه لكن لا يكون تخصيصا. وذلك يعني إذا قلنا الآية مثلا الله خالق كل شيء، هذه تدل على أن الله خالق وغير مخلوق، الآية منطقها يدل على هذا، إذا ليس فيها تخصيص عقلي لا دخل له في الآية الآن. كذلك حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، هناك أدلة أخرى هي التي دلت على أن الصبي والمجنون ليس داخلا في هذا الحديث. ها؟ نعم ربما. اثنين الحس كقوله تعالى نعم فضل. جميل، لكن هو قال خالق كل خالق نعم. والحس كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. يخرج من هذا العموم السماوات والأرض، السماوات والأرض، بدليل أننا نشاهدهما باقيتين. إذا فالحس اللي هو العين تحكم، العين كالمثال الذي معنا يعني تدمر كل شيء بأمر ربها، فنحن نرى السماوات والأرض موجودتين بدليل أننا نشاهدهما. فالحس هنا يقطع بأنهما إيه؟ لم يدمرا. يبقى تدمر كل شيء بأمر ربها يخرج الإيه؟ السماوات والأرض، بالحس. ونحو قول الله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، بدليل مشاهدتنا لأشياء لا تجبى إليه. ثلاثة الدليل النقلي، دليل النقل أيضا يكون من الإيه؟ من المخصصات. قال فيخصص عموم الكتاب بالكتاب، آية من القرآن الكريم عامة فتأتي آية أخرى في القرآن الكريم تخصص هذا العموم. قال كآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خصصت في سورة أخرى بقوله إلا من تاب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب هنا يخرج من الإيه؟ يخرج من هذه الآية العامة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات أين العموم؟ ها المطلقات اللي هو جمع محلى بالألف واللام، خرج منه الحامل، يعني كلمة المطلقات امرأة حامل مطلقة، امرأة حائل مطلقة، امرأة صغيرة مطلقة، امرأة آيسة مطلقة، امرأة تحيض مطلقة، كل هؤلاء مطلقات. فكلمة المطلقات تشمل الجميع، إذن الجميع عدتهم ثلاثة قروء. نجد الآية تخرج الحامل في قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا لم يعد الأجل ثلاثة قروء إنما صار لها أجل خاص بها. فإذا صار والمطلقات ليست عامة في كل المطلقات، إنما هي عامة إلا في الحاملات، حاملات عدتهم عدة خاصة مش ثلاثة قروء، وإنما إيه وضع الحمل أو وضع الحمل. والمطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول أيضا لا تدخل في كلمة المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مطلقة قبل الدخول هاش عدة، تمام، ليس لها عدة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى ليس لها عدة، يبقى هي مطلقة من ضمن المطلقات ومع ذلك لم تعتد بثلاثة أشهر. إذن كلمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عامة خصص منها إيه؟ نوعان، نوع الأول الحامل لأنها لا تعتد بهذه العدة، وأيضا المطلقة قبل الدخول لأنه لا عدة عليها. قال ويخصص عموم الكتاب بالسنة القولية الصحيحة متواترة كانت أو أحادا، كان عندنا سنة متواترة فإنها إيه؟ تخصص عام الكتاب. سنة أحاد، سنة هي أحاد تخصص عام الكتاب، تمام. فقد خصصت الآية السابقة وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خصصت بحديث من جاءكم وأمركم جميع، يعني وأمركم واحد، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، فاقتلوه، تمام. يبقى ومن يقتل مؤمنا متعمدا له وعيد، ونحن هنا في هذا الحديث قتلنا مؤمنا أيضا على وجه العمد، ها، ومع ذلك لم نلقى الوعيد، ليس في حقنا الوعيد. لماذا؟ لأن الإسلام أرخص فيه، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، يبقى ده مخصص للآية، يبقى مش كل قاتل لمؤمن عمدا يصلى جهنم. نعم. وقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، كل سارق يدخل في هذه الآية، كل سارقة تدخل في هذه الآية، سرقت قليلا أو كثيرا. قال أخرج منه، خص منه من سرق أقل من نصاب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، إلا في ربع دينار فصاعدا. يبقى إذن هنا الحديث خص الإيه؟ خص حكم الآية. وبالسنة الفعلية، فكما السنة القولية متواترة وآحاد تخصص عام القرآن الكريم، كذلك السنة الفعلية هي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، في كل صلاة يصليها الإنسان لابد من أن يتوجه شطر المسجد الحرام تجاه القبلة. قال ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة إذا كان في سفر يكبر إلى القبلة ثم يصلي حيثما توجهت ركابه، يصلي في النافلة، يصلي النافلة في السفر على الراحلة ويصليها حيث توجهت به لا إلى البيت الحرام، تمام. يبقى ده تخصيص للايه؟ تخصيص للآية. نوع السنة التي خصصت الآية الآن هي سنة فعلية، سنة فعلية. وتخصص السنة وتخصص السنة بالقرآن، تجد لفظ عام في السنة يأتي القرآن فيخصص هذا اللفظ، كحديث ما أبين من حي فهو ميت، يعني ما قطعته من جزء، من جزء الجزء الذي قطعته من جسم الحيوان أثناء حياة الحيوان هو ميت. ما أبين، العموم في كلمة إيه؟ ما، هذا عام يشمل كل جزء من أجزاء الحيوان يحكم عليه بالموت. قال خرج منه الصوف والشعر، فالصوف والشعر هو جزء من الحيوان نقطعه أثناء حياة الحيوان ومع ذلك يكون طاهرا، ما الدليل على أنه طاهر؟ قال بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يبقى الصوف والوبر والشعر هذا كله إيه؟ هذا كله طاهر ومباح. لماذا؟ ما الدليل من وجه الدلالة من آية ومن أصوافها؟
أشعارها أثاثا ومتاعا.
لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى امتن به علينا ولا يمتن علينا بشيء إلا إذا كان مباحا لنا الانتفاع به، وإلا فأية منة فيما لا ينتفع به. ويخصص عموم السنة بالسنة القولية، يعني سنة عامة فتأتي سنة قولية خاصة فتخصصه، كحديث النهي عن لبس الحرير. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو نهى الرجال عن لبس الحرير. خصصه حديث آخر أذن في قدر أصبعين أو ثلاث أو أربع، ولذلك تجد حكمه مثلا عند الشافعي يقول إذا ساوى الحرير غيره من صوف مثلا أو قطن أو كتاء جاز لبسه، إذا كان أكثر يبقى لا يجوز، إذا كان أقل يبقى يجوز من باب أولى. تمام. وبالسنة الفعلية عموم السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام عامة، تأتي سنة فعلية تخصصها. فحديث ليس من البر الصوم في السفر ليس على عمومه، فين العموم في هذا الحديث؟ ليس من البر الصوم في السفر،
ليس من البر
الصوم السفر. تمام. الصوم في السفر، الصوم في السفر تمام ممنوع، هذا معنى الكلام، الصوم في السفر ممنوع ليس من البر. هذا ليس على عمومه، مش كل صوم تمام، بل هو خاص بمن يضره الصوم. يبقى إذن كأنه قال الصوم الشاق، الصوم الشاق، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، بكلمة الصوم هو التي فيها الإيه؟ فيها العموم. وهذا عند الجمهور، أما عند الحنفية فلا يخصص فلا يخصص عموم الكتاب المقطوع به بالسنة الأحادي. يقولون إن آيات القرآن ثبوتها قطعي، والسنة إذا كانت متواترة فنعم لأنها قطعية الثبوت فتخصص عام القرآن، يبقى قطعي مع قطعي. تمام. أما إذا كانت سنة أحادية فهي ظنية الثبوت، ظنية الثبوت يعني يغلب على ظننا ثبوتها، لكن لا نقطع 100% لأنها ليست متواترة. ففي هذه الحالة يمنعون تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة، ويجوز تخصيصه أي عندهم بالسنة المتواترة والمشهورة. سبق معنا أن قسمنا تناول الأحناف للسنة إلى سنة متواترة وسنة مشهورة وسنة آحاد. تمام. فالسنة المتواترة والسنة المشهورة فقط هما اللتان تخصصان عمومات القرآن، وأما سنة الآحاد يقولون هي أدنى أقل فلا تستطيع أن تخصص عمومات القرآن، ذلك أنهم يقولون القرآن ثبوت قطعي وهذا ثبوت ظني. طيب الأولون كيف ردوا عليهم؟ قالوا نحن لا نتكلم في جهة الثبوت الآن، نحن نتكلم في جهة الدلالة، والدلالة في القرآن هو فهم القرآن، الدلالة فيه من ناحية العموم ظنية، مش الدلالة على العموم ظنية، دلالة العموم على أفراده ظنية، كذلك دلالة السنة على حكم ظني. تمام. فالظني يعمل في الإيه؟ في الظني. ومن هنا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة سواء كان متواترة أو آحاد، وهو الراجح. أربعة الإجماع، ومنه الإجماع على جواز إنكاح البكر إذا كانت صغيرة دون استئذان، خص به حديث لا تنكح البكر حتى تستأذن، بلا تنكح البكر حتى تستأذن، جاء إجماع فخصص هذا الإيه؟ هذا الحديث. يبقى إذن التخصيص يقع بالعقل، يقع بالحس، يقع بالكتاب والسنة، يقع بالإجماع. ما لا يجوز أن يخص به العموم، عمومات نصوص الكتاب والسنة إذا خالفتها أقوال بعض الصحابة أو التابعين فمن بعدهم من العلماء تبقى على عمومها، يعني لا تخصص عمومات الكتاب والسنة بأقوال الصحابة ولا بأقوال العلماء. قال ويرد قول المخالف، لأن قوله ليس بحجة في ذاته، وإن خصه بدليل فإنه قد لا يوافق عليه لو أظهره. يعني ربما يقول بعض الناس إن ذلك الصحابي لا يمكن أن يقول بخلاف الكتاب والسنة إلا إذا كان معه دليل، نقول هو لم يظهر الدليل، إذا أظهر الدليل ساعتها نتكلم، أما طالما لم يظهر الدليل فنعمل بعموم الكتاب والسنة. طيب لعله أيضا إذا أظهر الدليل لا يوافق على الدليل، ولعله إذا أظهر الدليل لا يوافق على الدليل، يعني بمعنى لا يكون مخصصا، تمام؟ يبقى إذا نعمل بالإيه؟ نعمل بالعموم ولا نعمل بقول خالف ذلك العموم، سواء كان للصحابة أو التابعين أو من بعدهم من العلماء. وقيل قول ضعيف إنها تخصص بقول الصحابة، عمومات الكتاب والسنة تخصص بقول الصحابة، وهذا عند من يقول إن قول الصحابي حجة مثل الحنابلة مثلا، وهو مذهب مرجوح. وكذلك ما خالف النصوص من العادات لا تخصصها، العادات والأعراف لا تخصص الكتاب والسنة إنما ترد. وكذلك ورود العام على سبب لا يخصص به، ورود العام على سبب، تمام، لا يخصص به طالما كان عام، كما قلنا فيما سبق السبب لا يخصص العام، وإنما الأصل العمل بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، تمام. قاعدة: حمل العام على الخاص في حال الاتفاق في الحكم. عندي عام وعندي إيه؟ خاص، اتفقا في الحكم، فأحمل العام على الإيه؟ على الخاص. إذا ورد لفظ عام في حكم معين ثم ورد في موضع آخر في ذلك الحكم بعينه مخصصا بأحد المخصصات كما سبق الصفة الشرط وهكذا، يحمل العام على الخاص. إن عندي حكم عام وحكم خاص، تمام، وهما في نفس الشيء، فالعام يحمل على الخاص، أي يعتقد أن المراد بالعام ذلك الخاص. مثاله حديث في الغنم زكاة، هنا قال في الغنم، يعني في كل أنواع الغنم زكاة، مع حديث في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة. هذا حديث خاص إيه؟ خاص نوعا من الغنم وهو السائمة. فهل نعمل بالحديث الأول فنقول إن الغنم كلها فيها الزكاة لأن الأول عام، ولا نعمل في الثاني بالثاني وهو الذي يقول إن نوعا من الغنم هو السائمة فقط الذي فيه الزكاة، نعمل بالخاص، تمام، ونقول إن العام يحمل على الخاص. قال: فتختص الزكاة بالسائمة وتنتفي عما عداها، ويجب التفريق بين هذه القاعدة وبين ما إذا ذكر الخاص في موضع آخر بما لا مفهوم له. يجب التفريق بين هذه القاعدة وبين ما إذا ذكر الخاص في موضع آخر بما لا مفهوم له. احنا قلنا إن ورد عندي دليل عام ودليل خاص له مفهوم، له مفهوم، لكن هذه المرة ورد الحديث عام وورد حديث آخر خاص لكن لا مفهوم له، لا مفهوم له، بمعنى أنه عام هو أيضا أو عفوا خاص ولكن ليس له إيه؟ ليس له مفهوم. كأن يذكر الخاص باسمه العلم أو اسم الجنس، اسم العلم ليس له مفهوم، اسم الجنس ليس له مفهوم، فإن هذا لا مفهوم له فلا يحمل العام على الخاص. ومثاله حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذن الأرض هنا وسيلة من وسائل التطهير. ما هي الأرض؟ الأرض يمكن أن تكون رمل ويمكن أن تكون تراب، صحيح؟ ويمكن أن تكون حصى، أجزاء الأرض، أجزاء الأرض المعروفة، إذن هذا كله عام، صحيح؟ طيب ورد عندي حديث آخر يقول جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فهذا حديث خاص يتكلم عن التربة فقط، فهل نقول إن اللفظ الأول الأرض يشمل التراب وغيره وهنا لفظ خاص يتكلم عن التراب فقط، فيحمل العام على الخاص، فلا يجوز التطهر إلا بالتراب. لا، لماذا؟ لأن الحديث الخاص ورد بلفظ اسم الجنس ولا مفهوم له، ولا مفهوم له، تمام؟ فلا يحمل عموم الأرض على خصوص التراب، بل يبقى العام على عمومه، فيجوز التيمم بالرمل والحصى وغيرهما من أجزاء الأرض. جميل. قاعدة: تقديم الخاص على العام عند التعارض في الحكم. يفهم مما تقدم أنه إذا ورد نصان متعارضا أحدهما عام والآخر خاص، فإن دلالة الخاص يعمل بها في خصوصها، ولا يعمل بالعام في ذلك المجال الخاص، وإنما يعمل بالعام فيما تبقى من الأفراد بعد إخراج الخاص. ما معنى هذا الكلام؟ معنى مثلا لفظ عام شمل 10 أفراد، وجاء لفظ خاص فأخذ 3 أفراد منها، فيعمل بالخاص في هذه 3 أفراد ويعمل بالعام في 10؟ لا، في 7 الباقية. هذا معنى الكلام. يبقى العام يعمل في 7 رغم دلالته على 10، ولا يعمل في 3 الباقين لأن الدليل الخاص أخذها بحكم مستقل. جميل. قال: كما تقدم في آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فإنها خاصة في كل إنسان يقوم بقتل إنسان على وجه العمد، ويكون هذا الإنسان المقتول مؤمنا، فإنها تدل بعمومها على أن من قتل من يريد تفريق الجماعة حرام. أقول حتى الإنسان، هذه الآية معناها حتى الإنسان الذي قتل الخارج على جماعة المسلمين، خارج على إمام المسلمين، الذي يقتل هذا أيضا جزاء جهنم بعموم الآية، تمام؟ والحديث من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، يدل بخصوصه على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حلال، فقد تعارض العام والخاص. آية بتقول لا حرام، والحديث بيقول حلال. الآية بتقول لا تقتلوا، والحديث يقول اقتلوا، تمام؟ فماذا نفعل؟ فتقدم دلالة الخاص. بعد إذا تعارض عام وخاص نقدم الخاص. وهذا معنى قولهم إن التخصيص إخراج. ما هما معنى إخراج؟ يعني إفراده بحكم غير حكم العام. ثم يبقى حكم قتل سائر الأنفس المؤمنة على التحريم، 7 الباقين على التحريم، تمام؟ وإنما يقدم الخاص على العام عند التعارض لأنه أقوى من العام دلالة. دلالة العام دلالة احتمال ظنية، تحتمل كذا وتحتمل كذا، تمام؟ أما دلالة الخاص أقرب إلى التعيين، فهو أقرب إلى التعيين. ويعمل بهذه القاعدة سواء كان الخاص قد علم تقدمه في زمن الورود من العام، أو علم تأخره، أو جهل التاريخ، لا فرق في ذلك. ولذلك هذا فرق من الفروق بين النسخ والتخصيص، كما سيأتي معنا أن التخصيص لا ننظر فيه إلى الزمان، يعني لا ننظر فيه هذا المخصص جاء قبل العام أو جاء مع العام أو جاء بعد العام، هذا لا ينظر فيه، إنما نعمل بالتخصيص سواء كان علم تقدمه في زمن الورود أو علم تأخره أو جهل التاريخ. طبعا لكن النسخ يشترط فيه إيه؟ تأخر التاريخ، لازم الناسخ يأتي بعد المنسوخ. قاعدة: تعارض العمومين من بعض الأوجه دون بعض. عندي عام وعام وهما يتعارضان في بعض الوجوه، وليكن مثلا عام يتكلم في 10 أفراد وعام يتكلم في 10 أفراد، ونأتي فنجد 3 من هذه الأفراد مشتركة بين 10 اللي في هذه الناحية والعشرة الذي في هذه الناحية، فيا ترى نعمل بها بالعموم الأول ولا نعمل فيها بالعموم الثاني؟ تعارض العموم الأول مع العموم الثاني. قال: قد يرد لفظان عامان متعارضان وكل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه آخر، وحينئذ يعمل بكل منهما فيما لم يعارضه فيه الآخر. بمعنى الجزء الذي لم يحصل فيه التعارض نعتبره خاص فنعمل به. فمثلا كما قلنا 10 و10 تعارضوا في 3، إذن فبقي 7 ليس فيها تعارض في هذا الجانب، وسبعة ليس فيها تعارض في هذا الجانب. هذه السبعة نعمل بها لأنها مثل الخاص، وهذه السبعة نعمل بها في مجالها لأنها مثل الخاص، ثم ننظر في وجه التعارض. وحينئذ يعمل بكل منهما فيما لم يعارض فيه الآخر، وأما ما تعارض فيه فيطلب له الترجيح من خارج، يعني نبحث عن أدلة أخرى خارج هذا التعارض تحل لنا التعارض. ومثاله حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا دخل في وقت كذا يصلي وفي وقت كذا لا يصلي، ولا قال في كل الأوقات؟ معنى كلامه في كل الأوقات، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين في أي وقت، صحيح؟ يبقى هذا عام في الإيه؟ عام في الأوقات، يبقى المنهي عنها وغير المنهي عنها، مع حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في وقت كذا وكذا وكذا، تمام؟ فيبقى عندنا أحاديث النهي هيتعارضوا في إيه؟ في إذا دخل الإنسان المسجد في وقت من أوقات النهي، هل يعمل بحديث النهي لأنه ولا يعمل بحديث صلاة الركعتين تحية المسجد في أي وقت لأنه هيتعارض في وقت النهي؟ يبقى يعمل، حديث يقول له اعمل وحديث يقول له لا تفعل، صحيح؟ قال يعمل بالحديث الأول في صلاة تحية المسجد بعد المغرب. لماذا؟ ها؟ لأنه ليس وقتا منهيا عنه، وفي الليل لأنه ليس وقتا منهيا عنه، وفيما بين العصرين لأنه أيضا ليس منهيا عنه، وغير ذلك، يعني في جميع الأوقات التي لم ينهى عنها يعمل به لأنه ليس فيها معارضة، تمام؟ أي فيما عدا أوقات النهي. طيب، ويعمل بالحديث الثاني بترك الصلاة بعد العصر وسائر أوقات النهي، لكل الأوقات، وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، بعد طلوع الإيه، بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، وهكذا كل أوقات النهي في سائر الأمكنة خارج المسجد. إذن يبقى أصبح عندي اللي هم السبعة من عشرة التي ليس فيها اختلاف، إنك تصلي في جميع الأوقات غير وقت النهي، صلاة تحية المسجد، والسبعة التانيين المقابلة ليهم إنك أنت تصلي إيه في أي مكان خارج المسجد إلا في أوقات النهي لا تصلي. يبقى أنت كده عملت بالإيه؟ بالحديثين في الجزء الذي ليس فيه تعارض، يبقى الجزء الذي فيه الإيه؟ التعارض. قال أما صلاة تحية المسجد في أوقات النهي، يبقى ده التعارضه، هل أصلي كما أرشدني النبي في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، ولا لا أصلي لأنه وقت نهي ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن فذكر كذا وكذا وكذا؟ قال كما بعد العصر، إنسان دخل بعد العصر هذا وقت نهي يمتنع، ولا دخل مسجد تحية مسجد فيصلي، يبقى حائرا بين الأمرين، عنده نصان متعارضان في هذه النقطة. قال فالحديث الأول يأمر بها والحديث الثاني ينهى عنها فتعارضا، فيطلب الترجيح من خارج، يعني نبحث عن أدلة أخرى ترجح لنا ما هو الذي نعمل به منها، كحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهنا ماذا نقدم؟ نقدم النهي، نقدم النهي، فإنه يقتضي تقديم حديث النهي على حديث الأمر في موضع التعارض، لأن اعتناء الشارع باجتناب المنهيات أعظم من اعتنائه بتحصيل المأمورات، ولذلك جعل المأمورات على حسب الاستطاعة وجعل المنهيات جزمة. قال ونصور ذلك هكذا، رسم عندي دائرتين متداخلتين في جزء، فأصبح جزء منهم ليس فيه تداخل والجزء الآخر المقابل له ليس فيه تداخل. إذن هذا الجزء الذي ليس فيه تداخل من ناحية صلاة تحية المسجد في كل وقت ما عدا بعد العصر هي مشروعة، تمام؟ والجزء الثاني اللي هو ترك الصلاة بعد العصر في كل مكان ما عدا المسجد مشروع، هذا كله ليس فيه تعارض. الجزء الذي فيه التعارض هو صلاة تحية المسجد بعد العصر في المسجد، ما حكمها؟ هل أتبع فيها القول الأول فأفعل، ولا القول الثاني فلا أفعل؟ يطلب لها الإيه؟ يطلب لها الترجيح من خارج. وهو رجح بحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فرجح النهي اللي هو يقتضي الترك على الأمر الذي يقتضي الفعل. ويقال لهذين العمومين المتعارضين إن كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر، يعني له خصوصية وهو ما لا تعارض فيه، تمام، وله خصوصية، هذا العام الثاني له خصوصية من حيث لا معارضة فيه، ولكنهما يشتركان في جزء هو اللي فيه التعارض. هو ده اللي عام من وجه، عام من وجه، خاص من وجه يعني ليس فيه تعارض في هذا الوجه. مثالان آخران: التعارض بين حديث النهي عن قتل النساء، يبقى هنا معناها قتل النساء في كل حال حرام. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. فلو جت عندي امرأة بدلت دينها تقتل ولا لا تقتل؟ الحديث الأول يقول لا تقتل، الحديث الثاني يقول تقتل. يبقى هنا إيه؟ يتعارضان في قتل المرأة المرتدة، فيها صفة اسمها امرأة يبقى إذا لا تقتل، فيها صفة اسمها مرتدة يبقى تقتل، يبقى هل تقتل ولا لا تقتل؟ قال: والتعارض بين حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى يحكم على كل جلد وقع عليه الدبغ أنه إيه؟ يطهر. مع حديث النهي عن جلود السباع، نهي عن جلود السباع، طب ما هو جلد من الجلود، فإذا دبغ طهر، ولا فيه نهي خاص عن جلد السباع يبقى لا يطهر. يبقى هنا جلد السبع، هل يا ترى منهي عنه فلا ندبغه، وإذا دبغ لا يصلح لأن النهي يقتضي الفساد، تمام، ولا إذا دبغ طهر لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهور بما نفع. يبقى فإنهما يتعارضان في جلد السبع إذا دبغ، فهنا يحصل للتعارض بهذه الصفة، تمام. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يطلب الترجيح من الخارج، تمام. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.